بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. هذا أدب من آداب المتعلم، وهو أنه إذا سمع شيئا فلم يفهمه ولم يستوعبه فيشرع له أن يسأل حتى يفهمه، وكذلك إذا فاته سماعه فيسأل حتى يسمع ما فاته. وكان أهل الحديث يجتمع عدد كبير من الناس على المحدث، فمن الصعب أن يستوعبوا كلامه أو كلام القارئ عليه جميعا، فكان بعضهم يستكمل من بعض، يسمعه الذي بجنبه ويستبيحون الرواية بذلك، لأن الذي بجنبه كأنه مسمع عن الشيخ. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذا الحديث رواه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين وهي خالته، وحدث عنها هي، فللحديث مقدمة، وهي أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تسمع شيئا لم تحفظه إلا راجعت فيه، لم تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. عائشة دائما كانت إذا سمعت شيئا لم تعرفه معناه لم تستوعبه، كما إذا حصل لديها تعارض بين نصين ففهمت أحدهما على أنه نافل للآخر كما في هذه القصة، أو رأت أن هذا النص من الحديث مخالف للنص من القرآن مثلا أو نحو ذلك، تسأل حتى يبين لها. وذلك أن القرآن قطعي الدلالة، ولكن ليس أن القرآن قطعي الورود، ولكن ليس كله قطعي الدلالة، ففيه ما دلالته ظنية يفهمه بعض الناس على وجه ويفهمه آخرون على وجه. ولهذا قال علي رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما: خذهم بالسنة فإن القرآن حمال كثير الوجوه. لما أرسله إلى الخوارج قال: خذهم بالسنة فإن القرآن حمال كثير الوجوه. يمكن أن نختلف في فهم كثير منه. والقرآن أربعة أقسام في التفسير: القسم الأول منه متضح الدلالة الذي لا يختلف في معناه اثنان، وذلك مثل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. هذا لا يختلف اثنان في دلالته، فيعرفه جميع الناطقين بالعربية حتى لو كانوا أطفالا صغارا يفهمونه، ولهم الحق أن يفسروه، يجوز لهم تفسيره، لأن هذا من القطعي البدهي الذي يفهمه كل أحد من الناطقين بالعربية. القسم الثاني ما كان فيه غريب من اللغة، فهذا يرجع فيه إلى أهل اللغة العربية المتخصصين فيها والدارسين لمعاجمها ومراجعها ولغتها وأشعارها، فهم الذين يستطيعون استيعابه، وذلك مثل غريب القرآن وغريب السنة كقول الله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وكقوله تعالى: وفاكهة وأبا، ونحو ذلك. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالمرجع في هذا إلى أهل اللغة. القسم الثالث ما كان فيه خفاء من الدلالة من جهة الحكم، وذلك مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل يدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق؟ هل الفم والأنف داخلان في الوجه فيجب غسلهما كغسل الوجه؟ أو يدخل الأنف ولا يدخل الفم، لأن الفم له سداد بالشفتين والأنف ليس له سداد، والوجه هو ما يواجهك عند لقائك لأي إنسان، ومن داخل الفم الأصل أن لا يواجهك، لكن داخل الأنف يواجهك دائما لأنه ليس له سداد. فهذا كله محل بحث. وكذلك غسل تخليل اللحية وغسل ما بين العذار والأذن، ما بين العذارين والأذنين، هل هو داخل في قوله فاغسلوا؟ وكذلك الدلك هل هو داخل في مفهوم الغسل؟ المرجع في هذا إلى أهل الاجتهاد وأهل الفقه والأصول، ف فهم الذين يعرفون دلالات الألفاظ على الأحكام، فيرجع إليهم بتفسير هذا النوع من الأدلة من القرآن والسنة. القسم الرابع ما كان من المتشابه الذي فيه خفاء في أصل دلالته، وهذا لا يرجع فيه إلا إلى الوحي، فإن التشابه يزول بالتدريج، وقد يكون هذا النص خفيا ولكن يفسره نص آخر، مثل قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الورود بالعبور كما في حديث عائشة أن العبور فوق الصراط هو الورود المقصود هنا، فيكون الحديث مفسرا للقرآن. ومن هذا ما ذكر الآخر أن الإباضية مثلا يعترضون على الشفاعة، على أحاديث الشفاعة جميعا، ويقولون القرآن جاء فيه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وجاء فيه ولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن العمل فردي. والجواب أنه لا تعارض بين هذه النصوص وبين أحاديث الشفاعة، فقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين في إثبات لشفاعة الشافعين، الآية أصلا مثبتة للشفاعة، لكن ذكرت أن هؤلاء المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن غيرهم مفهومهم أن غيرهم تنفعه شفاعة الشافعين، لأن الله أثبت شفاعة الشافعين، فالشفاعة إذن ثابتة بالقرآن أصلا. ثم بعد ذلك نصوص الأحاديث صحيحة المتواترة، والشفاعة مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. والرسول صلى الله عليه وسلم يطلق اللفظ إحالة إلى قيد يعلم من غير هذا النص، فيأتي النص النبوي عاما ويراد به الخصوص، ويأتي عاما وهو مخصوص، ويأتي مطلقا وله قيد يعرف من غير ذلك النص، كما ذكرنا عن ابن تيمية رحمه الله أن آيات وأحاديث الوعد والوعيد كلها مقيدة. فبهذا يفهم الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال من نوقش الحساب عذب، معناه هذا في أغلب من نوقش، قال إذا قال من حوسب عذب مقصوده من نوقش الحساب، ولكنه أطلق هنا وجاء التقييد بهذا الحديث بسؤال عائشة، فإنه قال من حوسب عذب، وذلك في الأغلب لأن الإنسان إذا حسب على الدقائق لا ينجو. فذكر ابن القيم رحمه الله شبكة عجيبة فيما يتعلق بالأعمال، قال: إن الشيطان عدو الإنسان يسعى لإيقاعه في الشرك، فإن عجز عن ذلك سعى لإيقاعه في كبائر الإثم والفواحش، فإن عجز عن ذلك حاول أن يترك شيئا من الواجبات والفرائض، فإن عجز عن ذلك شغله ببعض الفرائض عن بعض، فإن عجز عن ذلك شغله ببعض السنن والمندوبات عن الفرائض، فإن عجز عن ذلك شغله ببعض السنن عن بعضها، فإن عجز عن ذلك حاول إيقاعه بالمكروهات، فإن عجز عن ذلك شغله بخلاف الأولى، فإن عجز عن ذلك أدخل عليه العجب في نفسه، فإن عجز عن ذلك أدخل عليه الحزن والخوف واليأس من رحمة الله والقنوطة. فالشيطان له شبكة يسعى بها لإغواء الإنسان بأي طريقة. ولذلك في المناقشة، لولا رحمة الله سبحانه وتعالى وستره الجميل لما خلص للإنسان شيء من عمله. فالعمل أصلا يحتاج إلى اعتقاد وإلى حضور وإلى إخلاص وإلى إقبال وإلى اتباع للسنة وإلى عدم مبطلات بعدية وإلى عدم انشغال وإلى عدم معارضات ومناقضات، وهذه أمور صعبة جدا، صعب من الإنسان أن يحققها، ولكن ستر الله الجميل والرجاء فيما عنده وفي أفضاله كل ذلك هو المؤمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرحمة الله هي التي تثقل الموازين الحسنات، وهي التي تبارك في الحسنات، فالحسنة الصغيرة جدا وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. هذه تكون كالجبل في الميزان يوم القيامة، وهي أصلا عدل تمرة، لكن لامست هذه البركة العظيمة وهي بركة يمين الرحمن جل جلاله، لا شيء أبرك من يمين الرحمن جل جلاله، فصارت كالجبل ثقلا وعظما وبركة. فالمقصود إذن المناقشة، والمناقشة من المنقاش الذي ينقش به، وهي الأشياء الدقيقة كالخطوط الدقيقة جدا تسمى نقشا، الخطوط الرقيقة والكتابة الدقيقة تسمى نقشا. وقد قال أحد علمائنا: أقول لمن يناقش وهو مذر فقيرا عن حقير كالنقير يرويدك لا تناقش عن حقير حقير من يناقش عن حقير. فحقوق الناس فيما بينه لا بد من التعافي فيها والتسامح، وبالأخص الشيء التافه ليس من المروءة المناقشة عنه. فعائشة رضي الله عنها استشكلت هذا الإطلاق، قالت: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هذا قاله في من أوتي كتابه بيمينه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والذي يؤتى كتابه بيمينه ناجٍ سيدخل الجنة ومع ذلك يحاسب. فظنت أن هذا شامل لقوله من حوسب عذب، أن هذا داخل في ذلك، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك العرض. المقصود بالحساب هنا في قوله سوف يحاسب حسابا يسيرا ليس الحساب بمعنى التدقيق في الجزئيات، وإنما المقصود به العرض، أنه يعرض على الله ويبسط الله كنفه عليه على عبده المؤمن فيقول: أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه؟ فيقول: نعم يا ربي وكنت قد نسيته. وهذا هو العرض على الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله أن يسترنا بستره جميعا. ولكن من نوقش الحساب يهلك. بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالحساب هنا مناقشة الحساب، وهذه التي تأخذ وقتا طويلا، يحاسب الإنسان سنوات على سنوات عمله، فإنه يقتص به أثره. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فيقتص به أثره منذ كلف إلى أن رفع عنه القلم عند الموت أو غيبوبة العقل. فإذا نوقش الحساب سيأخذ ذلك الحساب وقتا طويلا وحسابا كثيرا ليس يسيرا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن من نوقش الحساب يهلك. وهذا شاهد نحوي في هذه الجملة، وهو أن فعل الشرط كان ماضيا وجاء فعل الجواب فعلا مضارعا مجزوما، وهذا لا يوجد في القرآن إلا في آية واحدة وليس صريحا، وهي آية في سورة الفرقان، أقصد في سورة الشعراء، وهي قول الله تعالى: إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، إن نشأ هذا فعل الشرط هنا مضارع، وننزل فعل الشرط الجزاء مضارع، لكن قال فظلت فعطف هذا، عطف الفعل هنا فظلت أعناقهم لها خاضعين، من السماء آية فظلت أعناقهم، العطف فقط هو المقصود، هو وجه الجزاء. وهنا الأغلب أنه إذا كان الجزاء فعلا مضارعا وكان الشرط ماضيا أن المضارع حينئذ لا يجزم، يرفع، مثل قول زهير بن أبي سلمى: وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب ما لي ولا حرم. وإن أتاه، هذا فعل الشرط ماض، إن أتاه خليل يوم مسألة يقول، لم يقل يقل، فرفع الفعل الجزائي، لأنه حال بينه وبين الجاسم مبني لا يعمل فيه الجازم وهو الفعل الماضي. ولكن من نوقش الحساب يهلك. قال: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. عقد هذا الباب لأمر قد سبق، وهو أن يكون اللسان أمينا في وعيه ونقله، وأن يحتسب في تبليغ العلم لمن وراءه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلينا، وذلك شرط في إيماننا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن تحبه كيف تطلعه أنك تحبه؟ بالإهداء له، وأن يكون حاضرا في قلبك دائما. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم بما نهدي له؟ أحب شيء لدينا ما هو وأنفعه أعمارنا. أعمارنا هي رأس المال، فأعمارنا إذا صرفناها في تبليغ رسالات الله وفي توصيل العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدعوة إلى ما دعا إليه، فكأننا جعلناها امتدادا لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المرسل لتبليغ هذه الرسالة. والوقت الذي تمضيه أنت في تبليغها كأنك تهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في عمره، لأن العمر فائدته ما يشغل به فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره في تبليغ رسالات الله والتمكين لدينه في أرض الله. والوقت الذي تمضيه أنت في نقل العلم وتبليغه والدعوة إليه وفي إرشاد الناس إلى سبيل الله كأنه زيادة وامتداد لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق بذلك المحبة الحقيقية. فلذلك إذا بلغت فقد أهديت إليه. إذا قال ليبلغ العلم الشاهد، هذا فاعل يبلغ، الغائب هذا مفعول يبلغ، مفعول ثاني. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. أبو شريح من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد عمرو بن سعيد الأموية وهو يرسل الجيوش من المدينة إلى مكة لغزو عبد الله بن الزبير، وكان هو من بني أمية، فكان تابعا ليزيد بن معاوية، فيرسل الجيوش إلى مكة. والصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يسكتون على المنبر لا لأمير ولا لغيره، ولم يكونوا لم تكن تأخذهم في الله لومة لائم، فهذا أمير وعنده جيوش ويخاف منه، لكن أبا شريح لم تأخذه في الله لومة لائم، فجاء إليه فقال: أيها الأمير، إئذن لي أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغد من يوم النحر. هذه خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد من يوم النحر. ولذلك الحديث الماضي الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي يوم هذا؟ وقد أخبر أنه يوم النحر. قيل إن ذلك كان في اليوم السابع، وقيل في اليوم الحادي عشر وهو يوم القر، لأن يوم النحر لم يروى فيه خطبة له، وقد اختلف أصلا أين صلى العيد، أين صلى، هل صلى العيد أم لا، والراجح أنه لم يصلي العيد يوم العيد وهو حاج. واختلف أيضا أين صلى الظهر، هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى قبل الظهر، والذي يترجح أنه لم يصلي إلا بمنى، أنه طاف على ناقته وصلى ركعتين وأتى إلى بني عبد المطلب عند زمزم، فقال: اسقوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لجذبت معكم، وأتي بدلو فشرب منه قائما، ثم بعد ذلك رجع إلى منى. فأبو شريح ذكر أن هذه الخطبة كانت في الغد من يوم النحر، وهو اليوم الحادي عشر من الحجة. فأراد أن يحقق لهذا الأمير أن هذا لا يقبل الشك بحال من الأحوال، قال سمعت رسول ليس تقصد يوم النحر يوم الفتح أقصد عفوا الغد من يوم الفتح فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لو قالها لكفت لكن أراد أن يحقق ذلك فقال يقول قولا سمعته أذناي سمعته أذناي ووعاه قلبي معناه حفظته تماما وأبصرته عيناي حين تكلم به أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عيناي حين تكلم به وهذا من ما يسمى بتداخل الضمائر الضمائر يقع بينها التداخل فتأتي في سياق واحد وليس مرجعها واحدا وذلك مثل قول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا تعزروه وتوقروه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبحوه وتسبح الله ومثل ذلك قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه ثلاث ضمائر الغائب الذي باركنا حوله هذا المسجد الأقصى لنريه الرسول صلى الله عليه وسلم من آياتنا إنه الرب جل جلاله والسميع البصير هذا النوع يسمى تداخل الضمائر فلذلك هو قال سمعته أذناي أي هذا القول ووعاه قلبي أي هذا القول وأبصرته عيناي أي الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال حين تكلم به ما هو هذا القول حمد الله وأثنى عليه وهذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطبه كان يفتتحها بحمد الله والثناء عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس مكة واسمها مكة وبكة وهي البلد الحرام وهي فيها أول بيت أخرج للناس أول بيت وضع للناس وهو البيت الحرام ومنه منطلق الحضارة البشرية كلها الحضارة البشرية كلها منطلقها من مكة ولذلك تسمى بأم القرى لأن أول بيت وضع للبشرية في مكة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وسميت مكة لأنها تبك رقاب الجبابرة وكذلك مكة هذا معناه أنها تقضي على الجبابرة وعلى الظلم ولذلك قالت امرأة من جرهم لولدها أبني لا تظلم بمكة لا الكبير ولا الصغير أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور والله آمن طيرها والعصم تامن في ثبير ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير يمشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير وقد جعلها الله حرما آمنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وجعلها الله للناس عامة فلا يختص بها سكانها ولا من ولي أمرها ولذلك قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فمن حال بين أحد وبين الحرم الذي دعا الله الناس إليه جميعا وأمر خليله أن ينادي في الناس إليه فقال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكل من حال بين الناس وبين هذا البيت الحرام فسيبكه الله سبحانه وتعالى ويقطع دابره وهذه سنة الله في الماضين لما بنى إبراهيم البيت الحرام بأمر الله جل جلاله وإسماعيل أول من ساكن إسماعيل وأمه هنالك العمالقة فلما بغوا في الحرم ومنعوا الناس منهم طردهم الله منهم ثم بعد ذلك غلبت عليه جرهم ثم بعد ذلك بغوا فيه فأخرجهم الله منه وقتل بعضهم قتل بعضهم بعضا حتى ذهبوا ولم تبق لهم باقية حتى قال شاعرهم في قال كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر ولا نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر ولم يبق منهم أحد. ثم بعد ذلك غلبت عليها خزاعة فلما بغوا أيضا أخرجهم منها قصي بن كلاب وهكذا. فكل من بغى بها وأراد أن يحول بين الناس وبين العبادة لله بهذا البيت الذي جعله الله للناس وجعله عتيقا، العتيق معناه الذي لا رق لأحد عليه، لا يتبع لدولة ولا لحاكم ولا لأحد، لا رق لأحد عليه، والبيت العتيق. كل من بغى فيها فإن الله سيبكه. حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. عندما بناها ابن الزبير نبش بحجارتها فوجد حجرا في جوفها، جوف الكعبة مدفون، مكتوب عليه بالعربية: أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض. فرده ابن الزبير وطم عليه ستره بالحجارة: أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض. قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فحرمتها ليست راجعة إلى القوانين ولا إلى أنظمة الملوك، بل قد حرمها الجبار جل جلاله وهو الذي يحميها. لذلك قال عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه. وقد رأى ذلك عبد المطلب لما طاف بالبيت، كان يقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. فأرسل الله الطير الأبابيل فقضت عليهم. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. وقد كان أهل الجاهلية يحترمون ذلك، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له. ولا يعضد بها شجرة، أو لا يعضد بها شجرة، عضد الشجرة بمعنى قطع أطرافها، وعضد الشوك بمعنى أزاله من مكان نباته. والشوك الصغير الذي ينبت في الكلأ والمرعى عضه بمعنى قطع أصوله. ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن الناس سيقولون قاتل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فيترخصون بذلك يستدلون به، يعتبرون هذا رخصة، فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ من عند الله، وقد أذن الله له في دخول مكة بالسلاح، ومع ذلك احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله، ونادى مناديه: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وما دخل مكة إلا وهو يلصق ذقنه بصدره حياء من الله أن يدخل حرمه بالسلاح. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يدخلها وقد ألصق ذقنه بصدره حياء من الله جل جلاله. فحرمة هذا البيت عظيمة. إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما أذن لي ساعة من نهار. إنما أذن لي، أي أذن الله له في دخول مكة بالسلاح والقتال فيها، ساعة من نهار، ذلك يوم الفتح. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. عادت حرمتها اليوم معناه بعد ذلك، بعد تلك الساعة، كحرمتها بالأمس أي ما قبل ذلك. وليبلغ الشاهد الغائب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من شهد هذه الخطبة وسمعها أن يبلغ من غاب، وأبو شريح أدى الذي عليه حتى نحن اليوم بعد كل هذه القرون بلغنا أبو شريح رضي الله عنه ونحن غائبون ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه عندما قال: ليبلغ الشاهد الغائب. وهذا وجه الاستدلال بالحديث وهو قوله ليبلغ الشاهد الغائب. فقال عمرو: أنا أعلم بهذا منك يا أبا شريح. ولم يقبل بيان أبي شريح، بل ذكر أنها لا تعصم عاصيا ولا فارا بدم ولا خربة، أي سرقة. قال: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب معقود لشدة الوعيد الوارد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغ عنه، وهذا يقتضي رواية عنه ونقلا لحديثه، لكن مع ذلك شدد في الكذب عليه وحذر منه تحذيرا بالغا، فروى عنه عدد كبير من أصحابه، وصلوا إلى 200 أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 200 من الصحابة، ومنهم 10 المبشرون بالجنة. هذا الحديث رواه 10 المبشرون بالجنة جميعا، الخلفاء الأربعة الراشدون، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وطلحة والزبير، كلهم رووا تحذيرا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله أورد بعض أحاديث الصحابة التي هي على شرطه هنا في هذا الأمر. فأول ذلك قوله عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا تكذبوا علي، فحرم الكذب عليه ونهى عنه، وبين الوعيد الشديد في ذلك، قال: فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله السلامة والعافية. وهنا لم يرد فيه في رواية علي متعمدا، لكن استأتينا في رواية أبي هريرة فقال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فهذا وعيد شديد لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكن الصحابة يكذبون عليه رضوان الله عليهم، وكان أحدهم أحب إليه أن يقع من السماء فتخطفه الطير عن أن يقول قولة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأكد أنه قالها. ومن بعدهم من الناس عندما فشى فيهم الكذب وبدأ وضع الحديث، قيض الله أهل الحديث النقاد، فلم يبقى حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيّنوا وضعه، كما قال العراقي رحمه الله: فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. ولذلك قال عبد الله بن المبارك: لو أن رجلا هم من الليل بالصين أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع. هو هم بذلك فقط ولم يفعله بالليل وفي الصين، لأصبح الناس ببغداد ولم تكن أجهزة الاتصالات متوفرة إذاك يقولون فلان كذاب وضاع. هذا حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث هو أول ثلاثيات البخاري في الصحيح. ثلاثيات البخاري 24 حديثا بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 رجال فقط. هذا الحديث رواه البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين البخاري فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال فقط. وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الغزوات، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالتعرب، فكان يسكن في البادية، كان يحب البادية والغنم، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما يعطى للفارس عندما سبق الخيل على رجليه في غزوة ذي قرد، وفي مطاردته لغطفان طارد الخيل على رجليه فسبقها. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيّن بهذا الأسلوب أن من قال عليه أي قول لم يقل فنسبه إليه فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك أول حديث أخرجه مسلم في الصحيح في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يراه مكذوبا علي فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، حتى لو لم يحق. إذا كان حديث لم يضعه هو ولكن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تثبت هل هو صحيح أو لا، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وأهل الحديث كانوا يتحرجون من اللحن في الحديث. قال أحمد بن حنبل: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحن، فليحذر اللاحن أن يكون ممن كذب عليه متعمدا، لأنه قال عليه ما لم يقل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن قط، واللاحن في الحديث كأنه كذب عليه قوله ما لم يقل. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث جمع ثلاثة أحاديث، أي ثلاث جمل، كل جملة مستقلة قائمة بنفسها. فأبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي. فيشرع للناس أن يتسموا باسمه محبة له وإجلالا وتقديرا، فمن يسمي ولده باسمه هذا من إجلاله له ومحبته له، وقد فعل ذلك أصحابه. فأبو بكر سمى آخر أولاده محمدا، وعلي سمى أربعة من أولاده كل واحد اسمه محمد، وطلحة بن عبيد الله سمى أول أولاده محمدا، وهكذا أكثر الصحابة من له أولاد متعددون لا بد أن يكون فيه محمد أو أكثر من ذلك، وكذلك التابعون من بعده. وهذا الاسم الشريف اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يتسمى به أهل الجاهلية كثيرا، عرف قبل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة فقط ممن تسمى بمحمد، فاختاره الله اسما لرسوله صلى الله عليه وسلم وسماه الله به أربع مرات في القرآن، قد سبقه إليه أربعة وسماه الله به أربعة في القرآن. ولا تكنوا بكنيتي، معناه هو إذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، أي لا تجمعوا بين الاسم والكنيتي، وكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. والكنية إجلال للإنسان أن ينادى باسم أكبر أولاده أو بمن اختار، أو حتى بغير إذا لم يكن له ولد وتكناه كعائشة تكناها النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله، فيجوز أن يتكنى الإنسان بغير كنيته، كأبي بكر ليس له ولد اسمه بكر، وكأبي حفص عمر بن الخطاب ليس له ولد اسمه حفص، فلا حرج في التكني بولد باسم لم يولد للإنسان ولو لم يكن له ولد أصلا. والتكني نداء الإنسان بكنيته إجلال له وتوقير، ولذلك يقول العرب: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقبا، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. وفي البيتين رواية أخرى: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من أدبي من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. وهذا من المعلق، أني رأيت، حذفت اللام التي تدل على التعليق، تعليق رأيت معناه أني رأيت لا ملاك الشيمة الأدب، فعلق الفعل الناسخ عن الجملة الاسمية ولم ينسخها ولم يعمل فيها. ولا حرج أن يكن الإنسان الذي ليس اسمه محمداً بأبي القاسم، لم يجمع بين كنيته واسمه، وقد تكنى عدد من السلف بأبي القاسم. ولا تكنوا بكنيتي. ومن رآني في المنام فقد رآني، هذه الجملة الثانية فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن من رآه في المنام فقد رآه على الحقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، وهذه بشارة للرائين. وما يرى في المنام خمسة أقسام. القسم الأول منه ما كان رؤيا من الله، الرؤيا من الله، وهي من المبشرات التي بقيت، وهي جزء من أجزاء النبوة، وقد سبق الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، والحديث الآخر أنها جزء من 73 جزءا من أجزاء النبوة، وسبق الجمع بين الحديثين. والنوع الثاني النفث من القرين الملكي، القرين الملكي ينفذ في الروح الإنساني نصيحة. والفرق بينها وبين الرؤيا الإلهية أن الرؤيا الإلهية ثابتة لا تتزلزل ولا تكون إلا بالخير، والنفث الملكي متزلزل ولا يكون إلا بالخير أيضا. فالملك يأمر الإنسان أن يقول خيرا، أن يقرأ قرآنا، فإن امتنع أمره أن يذكر اسم الله، فإن امتنع أمره أن يسكت عن الشر أو أن ينام لينقطع شره. فهذا من النفث الملكي، وكذلك في المنام يبشره بخير يلقاه ويزيل عنه الحزن بذلك، أو يبشره على قريب له قد مات فيراه بصورة حسنة أو نحو ذلك. القسم الثالث ما يكون من الأمزجة والأمراض، فيخيل لصاحبها شيء في المنام فتراه روحه هو ناشئ عن أمر في جسمه، كأصحاب المرة وهي الحموضة الصفراء دائما يرون الحرائق والرؤى المروعة. وسبب ذلك راجع إلى المرض والطبيعة. وكذلك ما كان راجعا إلى هوى نفسي، كمن نام وهو ظمآن يرى الماء، ومن نام وهو جائع يرى الطعام. ثم القسم الخامس ما كان حلما من الشيطان، فإن الشيطان يلعب بالإنسان يدخل عليه الحزن. وعلامة الحلم الذي من الشيطان علامتان، العلامة الأولى أن يأتي بما يخالف العقل أو الشرع، الشيء المستحيل مخالف للعقل أو مخالف للشرع، فهذا من الشيطان. ودليل ذلك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أن رأسي قطع فتدحرج فتبعته، فقال: لا تقصص علي ألا عيب الشيطان بك. هذا الرجل رأى أمرا مستحيلا، هو أن رأسه قطع فتدحرج فتبعه، كيف يراه؟ البصر في الرأس والرأس قد قطع، فهذا مستحيل عقلا، أن رأسي قطع فتدحرج فتبعته، فقال: لا تقصص علي ألا عيب الشيطان بك. وكذلك العلامة الثانية أن تترتب عليه لذة بدنية كالاحتلام ونحوه، فإذا ترتبت عليه لذة بدنية فهذا من الشيطان، لأنه يتلاعب بالإنسان مثل هذا النوع من التلاعب. ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام تأتي على أحوال، أبلغها وأصدقها أن يراه الإنسان على صورته، على صورته الواردة في وصفه، فيراه ربعة مائلا إلى الطول، أبيض مشربا كثر لحيته، لحيته سوداء، ويرى كمال جسمه وأنه ليس بادنا ولا مطحما ولا مكلثما، ويرى اعتدال صورته، ويرى قوته وضخم مفاصله وضخم هامته إلى آخر الأوصاف الجميلة التي فيه. فمن رآه كذلك هذه أحسن رؤية وهي صادقة، ولا يمكن أن يأمره فيها بسوء، لا يمكن أن يأمره بمخالفة شرعه أصلاً لأنها رؤيا حق. أما ما دون ذلك فمنه أن يراه ويأمره بخير ولكن يراه على صورة غير صورته، إما على صورة إنسان يعرفه هو كشخص من العلماء أو من الصالحين، فهذا تأثر نفسي حجبته محبته لذلك الشخص أو معرفته به أو ظهر له في تلك الصورة التي يتأثر بها، فهو بقي عليه شيء من الوصول إلى مقام الرؤية الحقيقية، ولكن رأى وارثاً من ورثته أو مبلغاً عنه، فكان ذلك على الأقل جزءاً من أجزاء الرؤية. القسم الثالث أن يراه بصورة قبيحة مخالفة لرؤيته، كأن يراه إنساناً أشيب أو أعرج أو أعور أو فيه عيب من العيوب الخلقية، هذا أصلاً منافي، ما يمكن أن يكون كذلك، وحينئذ يدل هذا على مرض في الرائي، أن الرائي مرتكب لقبيح سترى عنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فرأى تلك الصورة، فإذا رآه أعمى أو أعور أو أعرج أو أسود أو غير ذلك، معنى ذلك أنه هو الرائي قد ارتكب كبيرة من الكبائر أو فاحشة من الفواحش سترته عنه فرأى صورة نفسه، رأى العيب الذي فيه في تلك الصورة. ولذلك قال فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، وإذا جاءه جاء رأى رؤيا فأمرته بسوء، نهاه عن الصلاة أو أمره بقطيعة الرحم أو بشرب الخمر أو بأمر محرم، فليعلم أن ذلك ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي رأى ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يتمثل الشيطان في صورته، ولكن قذف في روعه هو أنه رسول الله وادعى ذلك له. والذين يدعون النبوة كثير، فقد ادعى مسيلمة والأسود العنسي وسجاح وطليحة بن عدي ومالك بن نويرة بعهد النبوي وقربه، فدعوى النبوة ليست هي الممنوعة، دعوى النبوة حاصلة تقع، فيمكن أن يأتيك شيطان ويدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كاذب، لأنه يأمر بغير ما أمر به ولأن صورته على غير صورته، فليس ذلك منافيا لقوله فإن الشيطان لا يتمثل بي لا يتمثل بصورته. الجملة الثالثة وهي التي عقد عليها الباب، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، وهذه فيها إضافة لفظ متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. هذا اللفظ دائما هو وصف وهو قيد، وعند الحنفية أنه لا مفهوم له، لأنهم يرون أن مفهوم المخالفة في الصفة والشرط ونحو ذلك لا اعتبار له، والشافعية يبالغون في اعتبار مفهوم الصفة مفهوم المخالفة مطلقا، ولذلك قالوا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قالوا إنما يلزم الجزاء بحق المتعمد وغيره لا يلزمه، والجمهور على أن متعمدا هنا لا مفهوم لها، فمن قتله خطأ أيضا عليه الجزاء. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال باب كتابة العلم. هذا الباب لوسيلة من وسائل التلقي وهي كتابة العلم، وهذه مسألة اختلف فيها قديما، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عنه، قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وذلك عند نزول القرآن لئلا ينسب الناس إلى القرآن ما ليس منه، كما كان من حال بني إسرائيل، فإنهم كانوا يأخذون كلام رهبانهم وعلمائهم فيدرجونه في الكتب المنزلة ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما القرآن فكان يكتب عنه وكان يأمر بكتابته، وكذلك كتبه هو كصلح الحديبية أمر بكتابته وككتابه إلى هرقل، وكتابه إلى كسرى، وكتابه إلى المقوقس، وكتابه إلى النجاشي، وكتابه إلى المنذر بن ساوى. هذه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أرسل به من الكتب إلى بعض أصحابه كالكتاب الذي كتب لابن جحش وأعطاه إياه مختوما، وككتابه إلى العلاء بن الحضرمي أن ورث امرأة الشم الضبابي من ديته، هذا كتاب كتبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك كتابه لعمرو بن حزم في الديات والعقل، وكذلك الكتاب الذي كان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد جعله في قراب سيفه، وسيأتينا أنه قيل له أعندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله؟ فقال والذي فطر النسمة وبرأ الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهماً آتاه الله رجلاً في كتابه وما في هذه الصحيفة، فأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر والمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم ولعن الله من انتسب إلى غير أبيه أو من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، ومن ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، والمدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، هذا لفظ البخاري، وفي مسلم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثاً أو آوى فيها محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. هذا كتاب علي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه ما عنده شيء يقرأ غير كتاب الله وما في هذه الصحيفة، ومثل ذلك أنه أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب عنه، وقد أتاه فقال إني أكتب عنك وقد نهتني قريش فقالوا إنك تتكلم في الغضب فعسى أن تسب من لا تريد سبه فيكتب ذلك، فقال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، إلا يخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق، فهو دائما يقول كلمة الحق في الرضا والغضب. وكذلك الصادقة التي كانت عند أبي هريرة وقد كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقد هو هذا الكتاب لبيان كتابة الحديث. وطبعا الحكم الذي هو النهي عن الكتابة في العهد النبوي كان مع يدور مع علتها حيث دارت، ولم تعد العلة قائمة وهي خوف أن يختلط ذلك بالقرآن، فلم يعد ذلك مخوفا، فأصبحت كتابة الحديث مطلوبة، وأول من انتدب لذلك واهتم به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعد مضي 100 سنة لما توفى الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم أحد على وجه الأرض. أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن يكتب السنن وأن لا يكتب إلا ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أن يكتب كذلك، وأرسل إلى علماء الأمصار أن يكتبوا فكتبوا، فكان ذلك بداية تدوين السنة. وهذا رد على أصحاب الشبهة الذين يطعنون في حفظ الناس، فالصحابة كان حفظهم للسنن وللقرآن معجزة، والتابعون من بعدهم كتبوا ما حفظوا عن الصحابة، وكان في صحفهم كل تابعي عالم مشهور له صحف يحدث بها ويرويها الناس عنه ويكتبونها ويقابلونها على صحيفتهم، لكن لم يجمع ذلك في صورة تأليف إلى أن جاء أتباع التابعين وهم أول من جمع تلك الروايات في كتب، واختلف في أولهم، ولكن راجح أن ينظر في ذلك إلى البلدان، فأول من كتب من أهل مكة كتابا هو أبو بكر بن عبد الملك بن جريج، وأول من كتب من أهل المدينة مالك بن أنس، وهكذا أول من كتب من أهل العراق هشيم الواسطي، وكل أهل بلد لهم مقدم في الكتابة. ومالك كتب موطأه ورتبه على أبواب العلم وما زال ينقص منه، مكث 41 سنة بعد تأليفه وكل ما عرض عليه حذف منه بعض الأحاديث، إما لأنه يرى أنها لا يحتاج إليها في مثل هذا الكتاب، أو أنه يشك في سماعه، أو يشك في إخلاصه عند التحديث بها، فأراد الدقة أن يكون هذا خالصا لوجه الله فكتب هذا الموطأ. ورواه عنه 900 شخص، وقد وصل إلينا من 26 رواية، وكان يحذف منه. فقيل له: الناس يزيدون في كتبهم وأنت تنقص من كتابك. فقال: ما كان لله فسيبقى. فلم يصل إلينا من كتب ذلك العصر إلا هذا الكتاب وحده. جميع أتباع التابعين ما وصل إلينا أي كتاب منهم من كتبهم إلا الموطأ، وهو أقدم كتاب لدى المسلمين بعد كتاب الله. ثم بعد ذلك بدأ تدوين السنة في الدواوين الكبرى كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني وكسنن سعيد بن منصور، وجاء بعدهم أصحاب المسانيد كأبي بكر بن أبي شيبة أيضا وكأبي داود الطيالسي وكمسدد وغيرهم والإمام أحمد وهكذا. ثم جاء الأصحاب الصحيح الذين ألفوا على هذه الطريقة، فهم مسبوقون، وكل ما ذكروه في كتبهم موجود في غيرها من الكتب. وهذه الكتب سواء كانت موجودة بالمخطوطات أو طبعت فيها ما يدل على هذا. فإذا قارنت بين نسخة من صحيح البخاري لدى المغاربة ونسخة لدى المشارقة ونسخة لدى الأتراك ونسخة لدى العرب ونسخة لدى الأفارقة وقارنتها ستجدها متفقة قبل الطباعة. وكذلك الرواة الذين حفظوه ورووه، فهذا يرد هذه الشبهة، وهو أراد أن يستدل لكتابة العلم. فقال: وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. ألا فإنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فهذا الحديث خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد قال فيه بعد حمد الله والثناء عليه كعادته في خطبه: إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل. الفيل والقتل كتابتهما واحدة، ولم يكونوا النقط معروف موجودا في عهد الصحابة، فيمكن أن تقرأ الفيل وهو فيل أبرهة الأشرم، فقد حبسه الله عن مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. وإذا قرأتها القتل فمعناه أن مكة يحرم فيها القتل، وقد سبق ذلك في حديث أبي شريح. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، أي سلط على أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وذلك في فتح مكة. ألا فإنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، فهي حرم الله لا تحل لأحد، لا يحل فيها القتال لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، وإنما أحلت له ساعة من نهار. ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه، عندما خطب تلك الخطبة، حرام لا يختلى شوكها. ويختلى الخلاء بالقصر معناه قطع الكلاء لعلف الدواب به، وقالوا اختلى الخلاء بمعنى قطعه. أما الخلاء بالمد فهو الأرض التي لا ساكن فيها، الفرق بين الخلاء والخلاء. الخلاء المقصور هو الكلاء اليابس الذي يقطع ويؤتى به وتعلف به الحيوانات. لا يختلى شوكها، والمقصود بالشوك هنا النبات الذي فيه شوك. ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع. فالشجر الذي نبت بنفسه في الحرم في حدود الحرم كلها لا يجوز قطعه، لكن إذا كان الشجر مغروسا أو كان النبات محروثا فيجوز قطعه ولو في داخل حدود الحرم. فالمقصود بشجرها وشوكها
ما نبت بنفسه ما أنبته الله دون فعل بشر، أما ما غرسه الناس فيجوز قطعه أنه من أشجار الناس. وهذا يشمل ما كان أصله في الحرم وخرجت أغصانه خارج حدود الحرم، وقيل أيضا يشمل ما كان أصله خارج حدود الحرم ودخلت أغصانه في الحرم فلا يقطع أيضا، لأن ما كان جزءه محرما فسائره كذلك.
ولا تلتقط ساقطتها إلا لمشرك، لا تلتقط ساقطتها، ما سقط فيها من المال لا يلتقط، لا يتملكه الناس بل يبقى حتى يأتيه صاحبه، إلا لمشهد وهو المعرف الذي تكلفه الدولة بأن يجمعها وأن يعرفها للناس وأن يحتفظ بها، وهذا لا يملكها بحال من الأحوال. فاللقطة بغير مكة ذكرنا الحديث السابق فيها، وأن الإنسان يعرفها سنة ثم شأنه بها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فعرف وكاءها وعباصها نفعها إليه، وإلا استمتع بها. أما في مكة فلا تلتقط، وكذلك المدينة، فأحكام الحرم واحدة لا فرق بين مكة والمدينة بالأحكام، فلذلك لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، والمنشد هو المعرف، ولذلك جاء في الحديث الآخر بلفظ إلا لمعرف. والمنشد من أنشد الضالة إذا وصل إليها وكانت تحت يده فهو ينادي أصحابها، بخلاف نشد الضالة، نشد الضالة معناها سأل عنها، نشد الضالة معناه سأل عنها، وأنشدها معناه عرفها، قال هي عندي وصفتها كذا وكذا، فهذا الفرق بين نشد وأنشد. والعرب يقولون إصاخة الناشد للمنشد، الناشد فاقد الضالة الذي يسأل عنها يصيخ للمنشد المعرف بها. فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل الرخو الملاط نجيب، فبيناه يشري رحله يبيع رحله عندما ضاع جمله في الحرم مكة، قال قائل لمن جمل الرخو الملاط نجيب، هذا هو المنشد، فسمعه فلم يبيع رحله. ونشدان الضالة منهي عنه في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليه، وإذا سمعتم الرجل يبيع أو يبتاع، إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المساجد أو في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارته. فالمساجد لم تبنى لشأن الدنيا. فمن قتل، هذا لا يتعلق بمكة ولكنه حكم عام في حق من قتل عمداً من المسلمين، إذا قتله أي واحد فأولياء الدم هم أولياؤه بخير النظرين، معناه هم مخيرون بين أمرين، إذا شاءوا اقتصوا من القاتل فقتلوه، وإذا شاءوا أخذوا دية وهي دية الصلح عن العمد، ودية الصلح عن العمد تكون مغلظة إلا إذا رضي أولياء الدم بما دون ذلك. وسيأتينا أن الدية تنقسم إلى قسمين، إلى مخمسة وإلى مغلظة، فالمخمسة تكون من أصناف الإبل فيها 20 بنت مخاض و20 ابن لبون ذكرا و20 بنت لبون أنثى و20 حقة و20 جذعة، وأما المغلظة ففي منها 40 في بطونها أولادها كما في حديث القاسم بن ربيعة، منها 40 خليفة في بطونها أولادها، فهذه المثلثة تكون 3 أصناف فقط، من 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، وهذه يدية العمد إلا إذا اصطلحوا على شيء غير ذلك. وهذا عندما كان العرب يتعاملون بالإبل فكانت كأنها هي العملة التي يتعامل الناس بها، أما ما سوى ذلك فقد جعلت الدية 1000 دينار من الذهب لأهل الذهب، و10,000 درهم لأهل الفضة. وقد ذكر أهل اليمن لعمر أنهم يتبايعون بالثياب فجعل الثياب دية لأهل اليمن، حدد لهم ذلك. ولهذا رأى الفقهاء أن أهل كل بلد يرجع إلى غالب تعاملهم، فعملتهم المحلية هي التي تدفع بها دياتهم
مهور نسائهم وأروس جناياتهم. ولذلك قال جدي محمد علي رحمة الله عليه يقول: حاصل ما نقل عبد القادر في دية الخطاب نقل النادر أن مدارها على أحوال معاملات الناس في الأموال، فإن يكن تعامل في مذهب ناحية بإبل أو ذهب فإنهم يدون مما غلبا في عرفهم إن إبلا أو ذهبا،
وإن يكن ذلك بالرقين رقون الفضة فإنهم يدون من رق فإن يكن ذلك بالرقين يدون من رقيهم يقينا، بحسب التعامل. ولا حصر في هذه الأنواع، فالعملات المحلية اليوم تقوم مقام هذه الأنواع في الديات. ولذلك قال: بخير النظرين، إما أن يعقل تدفع ديته، والعقل هو الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل، أي أن يعطى القتيل لأهل، أن يعطى القاتل لأهل القتيل يسلم إليهم برمته أي بحبله فيقتصون منه. وقد يجتمع ذلك، وهذا من النوادر، وذلك إذا أمسك رجلا لآخر حتى قتله، فقيل يقتلان به، هذا مذهب الجمهور، وقيل الذي باشر القتل هو الذي عليه القصاص، والآخر متسبب غير قاتل والمباشرة تقطع حكم التسبب فعليه الدية. ومثل ذلك في الطب أيضا، وقد ذكر الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في هذا مسألة، وهي قوله: إذا أجاف خالدا مروان وقد أبى بخيطه صفوان، أقاد مروان وصفوان ودا، ولا يرى اللخمي إلا القودا، ذكاة منفوذ المقاتل على هذا، فإن أنفذ منه مقتلا فمات فهو للقصاص يندب، وعدم العقل يراه أشهر. فإذا أصابه شخص بجائحة والطبيب يستطيع أن يعالجه ويبرأ، ولكنه امتنع من ذلك حتى مات، فقيل يقاد منهما يقتلان معه، لأن عمر قال: لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل صبي واحد لقتلتهم به. هذا التمالؤ. وقيل المباشرة تقطع حكم التسبب فيقتل القاتل المباشر الذي أجابه، وتؤخذ الدية من الآخر فتجتمع الدية والقتل. ولا منافاة بين هذا وبين هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين خير النظرين، لأن هذا في الشخص الواحد، فهم بخير النظرين في الشخص الواحد. وخير النظرين ما اختاروه، أي هم بين خيرتين، إما أن يختاروا القصاص وإما أن يختاروا الدية. فجاء رجل من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الكلام، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فذكر أنه لم يحفظ هذا الكلام وأنه يريد كتابته، فقال: اكتبوا لأبي فلان. جاء التصريح بفلان، هذا هو اسمه أبو شاه، أبو شاهن، فقال: اكتبوا لأبي شاه. فأمره أن يكتبوا لهذا الرجل، فقال رجل من قريش وهو العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله، عندما قال: إن مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها. جاء العباس يريد استثناء، فقال: إلا الإذخر يا رسول الله، الإذخر نبات ينبت بمكة وبأوديتها، وهو حسن الرائحة، يحتاج الناس إليه في بيوتهم لتحسين رائحتها، ويضعونها يضعونه حشوا للوسائد، وسائد من الجلود يحشونها بالإذخر، وأيضا يجعلونه في القبور لوقاية أصحابها، وأيضا لم تكن الثياب كثيرة فكانوا يسترون به بعض أطراف الميت إذا بدت من كفنه. ولذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرتي رضي الله عنهما، كلاهما حصلت له هذه القصة ورواها، أنه كان صائما فجاء فرأى على مائدته أنواع الطعام فبكى، فقيل: ما يبكيك يا أبا المنذر؟ وهو عبد الرحمن بن عوف، قال: إنا كنا أهل جاهلية، فأرسل الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنا واتبعنا، ف فمنا من مات ولم يتعجل من أجره شيئا منهم أخيه مصعب بن عمير قتل يوم قتل، يقصد يوم أحد، وليس له إلا سيفه وبردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فأمرهم أن يجعلوا على رجليه من هذا النبات الذي هو الإذخر، فكملوا كفنه بذلك، فماتوا ولم يتعجلوا من أجلهم شيئا، وبقينا وراءهم، ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدبها، فخشينا أن يقال لنا يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فأولئك ماتوا ولم يتعجلوا شيئا من أجورهم، والذين بقوا بعدهم خافوا أن يقال لهم هذا الكلام الذي أخبر الله أنه يقال للذين تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا واستمتعوا بها، نعوذ بالله. فقال رجل من قريش هو العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، وذلك لما يحتاجون إليه منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فاستثنى لهم الإذخر لحاجتهم إليه، فإنه يمكن اختلاؤه من خلأ الحرم لقصد الإرفاق لنفع الناس في بيوتهم وفي قبورهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. هذا حديث من أحاديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفاه الله وقبضه به، وحديث به ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس الذي قبل وفاته، وقد توفاه الله يوم الاثنين، وقد اشتدت به الحمى والصداع، وقد أمر نساءه أن يصببن عليه من سبع قرب، فصببن عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، حتى أشار بيده أن حسبكن، وأراد بذلك أن يكتب للناس كتابا، ودعاهم أن يأتوا بكتاب، أي بورق وآلة الكتابة، ليكتب للناس كتابا لن يضلوا بعده، معناه لن يقتتلوا بعده، وهذا الكتاب يتعلق بالسياسة والخلافة، كان أراد فيه أن يبين لهم أسلوب الحكم ومن يتولى الخلافة ووظائف الناس فيها، فيكون بمثابة الدستور والنظام الأساسي للدولة. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكتب هذا الكتاب، لأن أساليب الدولة ستختلف وتتوسع الدولة الإسلامية، ولو اقتصرت على ذلك الكتاب فقط لكان هذا عنة وحرجا على الناس. فكان من موافقات الوحي لعمر رضي الله عنه أن الله وفق عمر، فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهد بسبب المرض، وليس لهم أن يزيدوا إجهاده ولا أن يتعبوه، فنهاهم عمر، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان هذا من موافقات عمر حين قال قولا من اجتهاده فأقره الوحي، وقد كثر ذلك، فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الوحي وافقه في سبع، وورد عنه في ثمان مسائل كلها وافقه الوحي فيها، ومنها ضرب الحجاب على أمهات المؤمنين، فإن عمر هو صاحب الاقتراح بذلك، ومنها قضية الأذان، وغير ذلك من الموافقات التي جاء فيها الوحي موافقا لاجتهاد عمر ورأيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد به وجعه، وكان يوعك كما يوعك رجلان زيادة في أجره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. والمقصود بأن لا تضلوا أي لا تقتتلوا، وبيان ذلك أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وذلك كفر دون كفر كما سبق في كتاب الإيمان. فقال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا، أي يكفينا كتاب الله سبحانه وتعالى. فاختلفوا أي اختلف الناس في المجلس وكثر اللغط، وأي منهم من يقول ائتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب، أو يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبه لنا، وآخرون يقولون لا تجهد نفسك ولا تحتاج إلى كتابته. فاختلفت عليه الآراء، وقد عود رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على الشورى والمشورة، لأن الله أمره بذلك، فقال وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم، فهم متعودون على أنه يشاورهم. فلذلك ولو لم يرد هنا في هذا الحديث أنه شاورهم فقد أشاروا عليه، ولذلك كثر اللغط معناها الخلاف بين من يقول له نعم اكتبه، ومن يقول له لا تحتاج إلى أن تكتبه ولا تجد نفسك. فلما حصل هذا الخلاف عنده فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم لصالح رأي عمر. فلذلك قال فقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. وهذا إشارة وتنبيه إلى نفي التنازع، فهو حذرهم من التنازع والخلاف، هذه وصيته، هذا أهم شيء كان سيكتبه، تحذير من التنازع وحصول الخلاف بينهم، حذرهم من ذلك ولا ينبغي عند التنازع. ثم قال باب العلم والعظة بالليل. عقد هذا الباب لانتهاز الفرص، ولأن العلم لا يختص بالنهار وليس له وقت دون وقت، وإنما الوقت الذي يجده الإنسان ويجد فيه نشاطا أو يجد فيه فرصة، كحالنا الآن، فقد كان سلفنا يسهرون في طلب العلم. والبخاري رحمه الله كما ذكرت لكم سابقا كان يعد له أن يقوم فيوقد المصباح ويكتب حتى يتعب، ثم يطفي المصباح وينام، ثم يقوم ويوقد المصباح ويكتب 16 مرة في الليلة الواحدة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزعا أراه الله سبحانه وتعالى أمرا عظيما من أمور أمته، ففي تلك الليلة أنزل كثير من الفتن والحروب والقتال في هذه الأمة، وفيها أيضا فتح لهذه الأمة كثير من الأموال والخزائن والأمصار والبلدان. فقال اتعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وتعجب منه، فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، ثم أمر بإيقاظ أمهات المؤمنين ليصلين ويذكرن الله ويتعوذن من هذه الفتن ومن شر هذه الخزائن. فقال أيقظوا صواحب الحجر، الصواحب جمع صاحبة والحجر جمع حجرة، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. فحذرهن وأمرهن بالصلاة وذكر وقراءة القرآن، ولذلك قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية في الدنيا كالذي ينام ويلتحف بلحافه، ولكنه فرط في أمر الآخرة، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان على أمر الآخرة كقيام الليل، حظه من قيام الليل أو قراءة القرآن والذكر أو طلب العلم، ويفضل على ذلك أن يلتحف بلحافه ويستتر. قال يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا الحديث فيه إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لهذه الموعظة والذكرى، وهذا تعليم، لأنه أخبر عن أمر سيأتي ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الوحي، وهو ما أنزل من الفتن وفتح من الخزائن. نقف إذن عند هذا الحديث إن شاء الله عند باب السمري في العلم، وهو امتداد للباب السابق، لأن الباب السابق العلم والعظة بالليل، وهذا الذي وقفنا عليه السمر، وهو المسامرة والمذاكرة في العلم في الليل. السؤال يقول: ما حكم دخول الحائض المسجد لسماع مثل هذا الدرس؟ الجواب أنها تعتزل مكان الصلاة وتجلس في مكان تسمع فيه العلم، فإذا كان مكان في هذا المسجد مثلا مخصصا لذوات الموانع يجلسن فيه فلا حرج ولا يصلى فيه بل يبقى مخصصا لهن. هذا يقول: كثيرا ما تذكر أبياتا لجدك رحمة الله عليه، فهل جمع نظمه في كتاب أو ديوان؟ الجواب أنني كنت وأنا صغير قد جمعت شيئا من ذلك في كتاب سميته نفائس الطريف والتالد من مآثر وآثار الوالد، ونظمت ترجمته في 400 بيت، وجمعت شعره وأغلب منظوماته، ولكن لم يطبع الكتاب. هذا السؤال: هل خلق آدم على صورة الرحمن له أصل؟ الجواب: نعم، هو عند أبي بكر بن خزيمة رحمة الله عليه كتاب التوحيد. نعم. هذا السؤال: ما هي الوسائل والأساليب التي ينصح بها حافظ القرآن ليثبت حفظه؟ الجواب أن قراءته له آناء الليل وأطراف النهار وصلاته به في الليل، ذلك هو الذي يثبت حفظه ويزيده. إذا نقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.